الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في الأحكام المستنبطة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعرفنا أن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة يعني ركعة بسجدتيها، ركعة كاملة، ويدل على ذلك الرواية الأخرى: من أدرك سجدة قال، والسجدة هي الركعة. إما أن يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مدرجا من كلام الراوي وهو أعلم بما روى. وقوله من أدرك ركعة من إطلاق البعض وإرادة الكل، وكذلك قوله من أدرك سجدة هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، والمقصود أدرك ركعة كاملة أي بسجدتيها. دل هذا الحديث على أن وقت صلاة الصبح يمتد إلى ما قبيل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقتها، وكذلك وقت صلاة العصر يمتد إلى ما قبيل طلوع ما قبيل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد خرج وقتها وصارت قضاء لا أداء. أما من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة أداء، رغم أن الركعة الثانية ستقع بعد طلوع الشمس. وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الأداء، رغم أن الثلاث ركعات الأخيرات ستكون بعد غروب الشمس. وتقدم معنا الكلام في أن من تعمد تأخير الصلاة إلى مثل هذا الوقت فهو آثم، لأنه وقت ضرورة ليس إلا لأصحاب الأعذار. من كان صاحب عذر كحائض طهرت، أو نائم استيقظ، أو مجنون أفاق، أو ناس تذكر ونحو ذلك، فهؤلاء معذورون. أما أن يتعمد الإنسان تأخير الصلاة، صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس، أو صلاة العصر إلى قبيل غروبها، فإنه يأثم بهذا التأخير. ثم مر معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومثله أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الصلاة المنفية ها هنا هي صلاة النافلة، الصلاة الممنوعة هي صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فلا تدخل تحت هذا النهي. فلذلك من استيقظ قبل طلوع الشمس فإنه يتوضأ ويصلي الصبح، وكذلك من استيقظ قبل غروب الشمس فإنه يتوضأ ويصلي العصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بمعنى لا تصلوا، فهو نفي مراد به النهي وهو أبلغ. ونفي الوجود ها هنا نفي الوجود الشرعي للوجود الحسي، وكما قال علماؤنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ومثله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي صلاة سريعة ليس فيها طمأنينة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة الشرعية ها هنا، وإلا الصلاة من حيث كونها صلاة قد حصلت، لكنها صلاة لا قيمة لها، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأنه لا وجود لها. فكذلك النافلة محرمة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن هذا النهي يشمل النافلة كلها بجميع أنواعها. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد قال بأن النوافل ذوات الأسباب تصلى في مثل هذا الوقت، كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة كسوف الشمس، يعني لو فرض بأن الشمس كسفت وأراد الناس أن يصلوا صلاة الكسوف بعد صلاة العصر مثلا، فعند الإمام الشافعي بأن ذلك لا يمنع لأنها من ذوات الأسباب. قالوا وهذا العموم الذي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أو قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعارضه العموم الآخر قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ثم إن هذا العموم قد دخله التخصيص، قالوا ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا عائشة بعد العصر فركع ركعتين، وأخبرها أنهما الركعتان اللتان بعد الظهر وقد شغله عنهما وفد بني فلان. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد العصر عندي قط، لكن جمهور العلماء قالوا هذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام بدليل ما رواه أبو داود والنسائي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، وكان يواصل وينهى عن الوصال. فكما أن الوصال من خصائصه فكذلك الركعتان بعد العصر من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. ولو أعملنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعلمنا بأن عباد الشمس يسجدون لها في تلك الأوقات، فعندها سنقول بأن النافلة ممنوعة سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب، والعلم عند الله تعالى. هذا الحديث يرويه عقبة بن عامر الجهني، هو أبو عامر وقيل أبو حماد، عقبة بن عامر الجهني أسلم رضي الله عنه قديما، وكان واليا على مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان، وقد توفي سنة 58 من الهجرة. كانت وفاته سنة 58 من الهجرة. يقول رضي الله عنه: ثلاث ساعات، ويعني بالساعة هاهنا الوقت، أي ثلاثة أوقات، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. ومضى معنا الكلام في أن المراد بالصلاة هاهنا النافلة، لا يتناول ذلك الفريضة. ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر بالضم، ويصح بالكسر، أو نقبر، قبر يقبر أو قبر يقبر، أي أدخل ميته قبره، أي دفنه. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، موتانا أي المسلمين. حين تطلع الشمس بازغة، بزغ النجم إذا طلع، هذا حال مؤكدة، كما في قوله تعالى: فتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا، هذه حال مؤكدة، فالضحك هو التبسم والتبسم هو الضحك. ها هنا أيضا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حتى ترتفع. وجاء في الحديث الآخر من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: حتى ترتفع، ليس من رواية ابن عمر، من رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه: حتى ترتفع قيس رمح أو رمحين، قيس أي قدرة، رمح أو رمحين، وما يقدر ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة. يعني الإنسان ما يبادر إلى الصلاة عند طلوع الشمس، بل ينتظر ويتريث إلى أن ترتفع الشمس فوق البيوت. وهذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس، فإنهم يجلسون لحرصهم على الخير بعد صلاة الصبح يذكرون الله أو يقرؤون القرآن أو يجلسون في حلقة العلم، ثم بعد ذلك إذا علموا بأن وقت الشروق قد حان فإنهم يبادرون إلى الصلاة. لكن الصلاة ممنوعة، محرمة عند طلوع الشمس. ما السبب؟ السبب ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإنها تطلع بين قرني شيطان، في ذلك الوقت يسجد لها عابدوها. إذا طلعت الشمس فإن من يعبدونها، نحن نعرف أن بعض الناس يعبد الحجر، وبعض الناس يعبد البشر، وبعض الناس يعبد الشمس أو القمر، والناس في ذلك أديان شتى وكلها عبادات باطلة، فكل ما عبد من دون الله فهو معبود بباطل، المعبود بحق وحده هو الله جل جلاله. وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل. لما كان المشركون عباد الشمس يسجدون لها في ذلك الوقت، فقد نهينا معشر المسلمين عن مشابهتهم، لذلك لا تجوز الصلاة في ذلك الوقت. ما العلة؟ لأنها تطلع بين قرني شيطان، وإنما نتريث وننتظر إلى أن ترتفع، ارتفاعها محدد بما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة. هذه هي الساعة الأولى التي تحرم فيها النافلة. قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم من قولهم قامت به دابته، يعني إذا كانت الدابة باركة ثم وقفت، وحين يقوم قائم الظهيرة. ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الكرام، الشمس تطلع من جهة المشرق ثم لا تزال ترتفع والظل يتمدد، ثم بعد حين الظل يتقلص. فإذا كانت الشمس في كبد السماء وتوسطت في نحر الظهيرة قبيل الزوال، فإن الظل بعد ذلك يكون تمدده بطيئا 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 حتى لا يخيل للناظر أنه لا ظل، ويخيل له أن الشمس واقفة، وما هي بواقفة، وإنما هي تسير، كما قال ربنا جل جلاله: والشمس تجري لمستقر لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا التعبير: حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وزوال الشمس أيها الإخوة الكرام، إذا أراد الإنسان أن يحتسبه بالساعات فإنه يحسب ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ويقسم ذلك الوقت نصفين، عند نصفه يكون زوال الشمس. هذه الساعة أي ساعة الزوال أيضا النافلة محرمة ممنوعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنها ساعة تسجر فيها جهنم، والعياذ بالله، تسجر فيها جهنم، كما قال جل من قائل: وإذا الجحيم سعرت، وقبلها قال: وإذا البحار سجرت، أي أوقدت نيرانا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وحين تضيف أي تميل، ومنه قيل للضيف ضيفا لأنه يميل إلى مضيفه، مثل ما قلنا أيها الإخوان في كلمة الزائر، هي مشتقة من الزور، والزور في اللغة يطلق على كل مائل، ومنه قيل للشهادة التي فيها ميل من الحق إلى الباطل ماذا؟ زور، والذين لا يشهدون الزور. فالزور الجزء المائل في حلق الإنسان، والزور القول الذي يميل به قائله عن الحق إلى الباطل، والزائر سمي زائرا لأنه يميل إلى المزور، يميل إلى المزور وينحرف إليه. فهنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: حين تضيف الشمس للغروب، أي حين تميل للغروب حتى تغرب. إذا كانت الشمس في حال الغروب فالنافلة هاهنا ممنوعة. طيب، لو أخذنا هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يتحصل معنا أن الأوقات المنهي عن التنفل فيها كم؟ 5. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، هذه الساعة النافلة فيها ممنوعة. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا هو الوقت الأول. طيب، الوقت الثاني: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، والارتفاع كما ذكرت لكم مقدر ما بين 10 إلى 15 دقيقة. طيب، والوقت الثالث: حين يقوم قائم الظهيرة، وذلك قبيل الزوال، قبيل حل صلاة الظهر. والوقت الرابع: ما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. لو أنك صليت العصر أيها المسلم فالنفل عليك ممنوع إلى أن تتحقق من غروب الشمس. ولذلك لو دخل الإنسان المسجد قبل أذان المغرب فإنه يجلس ولا يصلي. أما إذا أذن المغرب، أذان المغرب لا يكون إلا بعد التحقق من غروب الشمس فحين يصح لك أن تتنفل ما شاء الله لك أن تتنفل. ثم الوقت الخامس حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه أوقات خمسة النافلة فيها ممنوعة. بالأمس أخونا حسن سأل عن صلاة الجنازة، أما على قول الإمام الشافعي رحمه الله فلا إشكال لأنها من ذوات الأسباب، يعني شأنها شأن تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة، صلاة كسوف الشمس وما إلى ذلك، أيضا صلاة الجنازة تصلى على قول الشافعي رحمه الله، وعلى قول مالك وأحمد أيضا صلاة الجنازة مستثناة، صلاة الجنازة مستثناة في هذه الأوقات. الآن لو جاء لنا بجنازة الآن بعد صلاة الصبح لا مانع أن نصلي عليها، خاصة أن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي محض قيام، صلاة الجنازة كلها تكون من قيام، كما تقدم معنا الكلام في أن لها أركانا يعني خمسة، وهي النية والقيام والتكبيرات الأربعة والدعاء ثم السلام، هذه أركان صلاة الجنازة. النية الإنسان ينوي الصلاة على من حضر من موتى المسلمين، ثم التكبيرات الأربعة وتكون من قيام، ثم الدعاء ثم السلام. فصلاة الجنازة الأمر فيها هين لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود. فهذه الأوقات الخمسة التنفل فيها ممنوع. ما العلة؟ العلة النهي عن مشابهة المشركين الذين يعظمون الشمس في تلك الأوقات، وقد نهينا عن التشبه بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا بالمشركين، وقال عليه الصلاة والسلام لا تشبهوا باليهود نظفوا أفنيتكم، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وقال خالف المشركين حفوا الشوارب واعفوا اللحاء، وكذلك خالفنا المشركين حتى في علاقاتنا بأزواجنا، فإن اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها لم يآكلوها ولم يضاجعوها ولم يجالسوها، والنصارى إذا حاضت المرأة فإنهم لا يبالون يجامعونها، أما نحن المسلمين صرنا وسطا بين الفريقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني المرأة الحائض تآكلها تشاربها تجالسها تضاجعها تستمتع بها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يعني حال حيضة. ما هو الممنوع؟ الممنوع هو الجماع في الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أننا منهيون عن التشبه بالمشركين خاصة في شعائر التعبد، في شعائر التعبد، ومن هنا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. قال وللشافعي والحكم الثاني نعم هذا تجوز من الحافظ رحمه الله، فإن الحكم واحد بالنسبة للأوقات الثلاثة، الحكم واحد النهي عن النفل حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى حتى تغرب. أما الحكم الثاني الذي ورد في الحديث فهو النهي عن دفن الموتى في تلك الأوقات، فلكنه يقصد بالحكم الثاني الوقت الثاني. إخوانا أنتم صاحين، الوقت الثاني ما هو؟ حين يقوم قائم الظهيرة. يقول الشافعي رحمه الله يستثني يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. هذا وارد في رواية عند البيهقي لكنها رواية ضعيفة، لأن في سندها ضعيفين، إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، كلاهما ضعيف. إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة كلاهما ضعيف. لكن أيها الإخوان، يوم الجمعة مخصص بروايات أخرى، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي. ثم صلى، يعني إنسان جاء إلى صلاة الجمعة مبكرا فمكث يتنفل إلى أن صعد الإمام المنبر. هذا من الفائزين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تطهر يوم الجمعة بأحسن ما يجد من طهر، ثم لبس من أحسن ثيابه، ثم مس من طيبه أو طيب بيته، ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنفلون يوم الجمعة حتى يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كان بيجي يوم الجمعة في المسجد ويشتغلون بالتنفل إلى أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيصعد على منبره صلوات ربي وسلامه عليه. فالصلاة يوم الجمعة في نحر الظهيرة مستثناة بهذه الأدلة. وتقدم معنا أن الإمام الشافعي أضعف العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، بمثل هذه المخصصات. نعم. أن نقبر في إن موتانا، لو تقدم معنا أن المعنى الدفن، وهذا الحكم يخفى على كثير من الناس. كنا مرة في المقابر في دفن جنازة، والرجل كأنه توفي قبل العصر، إلى أن يفرغ من تغسيله وتكفينه وتشييعه لما جيء به إلى المقابر، والقبر لما يزل جاهزا، يعني ما جهزوه بعد، ما زالوا يحفرون، فرغوا منه قبيل المغرب. فوقفت في القوم خطيبا وقلت لهم: أيها الناس، نصلي المغرب إن شاء الله ثم ندفن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدفن في هذه الساعة. فنظر القوم بعضهم إلى بعض كأنهم يقولون بأن هذا قد جاءنا بدين جديد. وتعرفون بأن الناس سرعان ما ينكرون الشيء الذي لم يألفه، كما حكوت لكم فيما مضى زمان، يعني قبل سنوات بعيدة، لما حدثت الناس عن صيام ست من شوال، واحد من الطيبين قال لي: والله من الله خلقنا بنصوم رمضان، ست من شوال دي اللي سمعناها عندك انت، مع أنها مشهورة لكن هذا الشخص ما سمعها. فكذلك قضية النهي عن الدفن عند طلوع الشمس وعند يعني غروبها، حين يقوم قائم الظهيرة، هذه ينبغي أن ننشرها بين الناس من أجل أن يعرفوها. ما ضرنا لو أخرنا دفن الميت دقائق معدودة، يعني نؤخره إلى أن نصلي المغرب صلاة خفيفة ثم نرجع فندفنه. ومثله أيضا حين تطلع الشمس بازغة نؤخر الدفن قليلا إلى أن أن ترتفع، ثم بعد ذلك ندفن ميتنا. نعم.
وعن جميل بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال
قبل ذلك ما في حديث بعد والحكم الثاني للشافعي نعم أيضا رواية أبي داود عن أبي قتادة ربعي بن الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه هذه أيضا الرواية ضعيفة لأن في سندها ليث بن أبي سليم وهو مضطرب الحديث رواية أبي داود ضعيفة لأن في إسنادها ليث بن أبي سليم وهو مضطرب الحديث يعني حفظه ليس متقنا نعم نعم راوي هذا الحديث هو أبو محمد جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل القرشي أبو محمد جبير ابن عدي ابن مطعم ابن نوفل القرشي أسلم رضي الله عنه قبل الفتح ونزل المدينة وأقام بها إلى أن توفاه الله سنة 54 أو 57 يعني كانت وفاته سنة 54 للهجرة أو سنة 57 أو سنة 59 على خلاف بين المؤرخين وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه كان أول ما دخل الإسلام في قلبه أنه جاء إلى المدينة كافرا بعد غزوة بدر وفي غزوة بدر قتل أبوه المطعم ابن عدي وكان أبوه المطعم ابن عدي ممن سعوا في نقض الصحيفة الظالمة التي تمالأ عليها كفار قريش حين قاطعوا بني هاشم فيوم بدر قتل والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصى الصحابة بألا يقتلوا ناسا قال إذا وجدتم المطعم ابن عدي فلا تقتلوه إذا وجدتم أبا الهيثم ابن التيهاني فلا تقتلوه وإذا وجدتم العباس ابن عبد المطلب فلا تقتلوه لأن هؤلاء كانوا ممن دفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنوا إليه وهو عليه الصلاة والسلام أعظم الناس وفاء لكن قدر الله أن المطعم بن عدي قتل والنبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بالأسرى 70 قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنا لوهبته إياهم قال لو كان المطعم موجود وقال لي الناس ذيل فكهم خليهم قال كنت بخليهم عليه الصلاة والسلام تقديرا لموقف ذلك الرجل في نقض الصحيفة الظالمة فولده جبير هذا جاء في فداء الأسرى جاء يعني بأموال من أجل أن يفدي هؤلاء الأسرى يقول رضي الله عنه فوافيت المدينة عند صلاة المغرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالطور بسورة الطور قال فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير لأن السورة فيها أسئلة أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم أم قبل ذلك أم يقولون شاعر نتربص به ريبة المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا الذي يسميه المعاصرون بقانون السببية قانون السببية بأن الأشياء لا تحدث نفسها يعني العقلاء جميعا يقولون الأشياء كلها حادثة حادثة أي وجدت بعد أن لم تكن الآن هذا الجهاز الذي بين يدي ما في إنسان عاقل يقول بأنه قد وجد هاهنا من نفسه أو أنه قد أوجد نفسه. أي عاقل يعلم بأن إنسانا جاء به فوضعه في هذا المكان. فالله جل جلاله يوجه السؤال لهؤلاء الكفار: يا معشر المشركين، أنتم خلقتم أنفسكم؟ ما في عاقل يقول أنا خلقت نفسي. ثم السؤال الثاني: أنت خلقت هكذا من غير شيء؟ ما لك خالق؟ أنت محدث، أليس لك محدث؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فهذا الرجل جبير بن مطعم رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، ويروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا بني عبد مناف. بنو عبد مناف أيها الإخوان هو الأب الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة إلى آخره. فأبوه الأول عبد الله، وأبوه الثاني عبد المطلب، وأبوه الثالث هو هاشم، وأبوه الرابع هو عبد مناف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف. لماذا خص بني عبد مناف بالنداء؟ لأنهم أشرف بيوت قريش، وكانت عندهم السقاية والرفادة. كان عندهم السقاية، هم الذين تولون سقاية الحجيج، وهم الذين كذلك تولون إطعامهم. هم أشرف بيوت بني عبد مناف. وقد قال القائل: يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا نزلت بدار عبد مناف الآخذون العهد من أطرافها، والراحلون للحلة الإيلاف، والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي؟ يثني على حال هؤلاء. وتعلمون بأن هاشما جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمي هاشما إلا لأنه كان يهشم الخبز يطعم الحجاج. واسمه عمر، اسمه عمر، هاشم هذا لقبه. يقول القائل: عمر العلا هشم السريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجافه. مسنتون أي جعانين، عجاف أي ضعاف. عمر العلا هشم السريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، أليس كذلك؟ أو صلى به في أي ساعة من ليل أو نهار. يعني البيت الحرام ينبغي أن يكون متاحا مبذولا للعابدين. من أراد أن يطوف فليطوف، من أراد أن يصلي فليصلي. بعض العلماء خص ذلك بركعتي الطواف، قالوا: ركعتا الطواف لا تكرهان. يعني الآن مر معنا أن الأوقات التي تكره فيها الصلاة كم؟ خمسة. قالوا: ركعتا الطواف مستثنى من أوقات النهي. لو أن الإنسان طاف بعد العصر لا مانع أن يأتي بركعتي الطواف، ولا حرج عليه في ذلك. ومن باب أولى لو أراد أن يطوف فإنه لا يمنع من ذلك. ونقف عند هذا الحد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.